من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. كان الكلام عن قواعد النظام الوجودي في القرآن الكريم، من القواعد التي ترتبط بالحقائق الوجودية العينية لحقيقة وشخصية القرآن الكريم. هذه القواعد هي الأخرى مؤثرة في منهج المفسر في التفسير للقرآن الكريم. ومر بنا مرارا أن تأثير هذه القواعد من قبيل أن الإنسان يسمع عن شخص يقرأ كتاب في ترجمة وشخصية شخص، شخصية مهمة مشهورة مثلا، يقرأ الإنسان عنها كثيرا، يدقق في هذا الكتاب وألفاظ هذا الكتاب المترجمة لتلك الشخصية، ثم يسرح في عالم نظام الاستعمار الأرضي، ثم يسرح في المعاني التي تصور له شخصية ذلك الشخص، يسرح فيها تلك المعاني، يسبرها غورا على نظام عالم المعاني. ولكن هذا الباحث عن تلك الشخصية إذا لم يتعاطى عيانا مع الشخصية العينية لذلك الشخص، لم تكتمل لديه الحقيقة، سواء كانت الحقيقة هي ذات درجة. النسبة بين هذه النظم الثلاثة في قواعد التفسير تقريبا بهذه المثابة، أن المصحف الشريف وجود كتبي للقرآن، وجود تنزيلي للقرآن، ليس هو أم الكتاب، ليس هو أصل الكتاب. الطبري من علماء العامة الكبار عندهم، معاصر للكليني، عند التفسير، عند التاريخ، عند الحديث، موسوعة من التأليفات، موسوعات. عندما يصل لهذه الآية يمحو في سورة الرعد، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، يقول أصل الكتاب. إذن المصحف ليس هو أصل الكتاب، فرع تنزيل تنزل وليس تصاعد. التنزل شيء والتصاعد شيء. زين، المفسر إذا لم تتضح لديه هذه الصورة الحقيقية، حسب أن المصحف أصل والباقي فرع، أليس تكون الصورة لديه مقلوبة عن القرآن؟ تلقائيا تكون الصورة مقلوبة لديه. إذا حسب المفسر أن نظام القواعد ونظام الاستعمال اللفظي في القرآن وهو المصحف الشريف هو الأصل في القرآن. وقال حسبنا كتاب الله. أصلا هذا بعد هذه المقولة حسبنا كتاب الله تنطوي على جهل أعظم بعد، وهو ماذا؟ أن كل الكتاب هو المصحف، هو التنزيل. تارة يلتفت إلى أن هناك وجود ملكوتي للقرآن، حقائق شخصية حقيقية، ولكن يجعل المصحف أصل وأم الكتاب فرع. فهذه الصورة مقلوبة إليه، بس الصورة كاملة بس قد تكون مقلوبة. تارة أصلاً الصورة مكاملة إليه، ناقصة. فقط يأخذ أسفل الصورة ويبني على أن هذه تمام الصورة وهي أصل ومنتهى وفرع وكل شيء. فهذه الجهالة بالقرآن بعد أشد. وكذلك من ترتسم لديه صورة عن القرآن بأن ألفاظ المصحف المكتوب أهم من معاني القرآن. شبيه أنت الآن تجري حديث وحوار مع شخص تريده أن يلتفت إلى معرفة شخصية زيد مثلا، شخصية معروفة شهيرة، فأنت تتحاور معه في ألفاظ ترجمة تلك الشخصية، فترى أن السامع يركز على طور الصوت وكيفية التهجي مثلا، كيفية الترتيب، ويركز على مجموع الكلمات اللي انت معه حصل حوار لفظي بينك وبينه. اصلا هو حصل عنده انشداد ذهني وتركيز ذهني فقط على مجريات الالفاظ التي في جرت بينك وبينه. اليس يكون هذا الشخص غافل بالمرة عن الغاية؟ هذا الشخص سوف يكون بالتالي ماذا؟ هذا الشخص بالتالي سوف يكون غافل عن ما هو الغاية الأصلية الحقيقية، والعياذ بالله يعني تشبث بالقشر وترك ماذا؟ وترك اللب. ترك اللب. فكيف هذا إذن قد حصل على حقيقة القرآن؟ أصلا هو ابتعد، انقطع عن حقيقة القرآن وأهداف القرآن. هكذا الفرق بين هذه النظامات الثلاثة، نظام الاستعمال اللفظي، نظام المعاني، أو نظام الحقائق، أو ربما شخص أهون من الشخص الأول تتحاور معه عن شخصية شهيرة يهيم في التعرف عن تلك الشخصية في عالم المعاني والتخيل. جيد، لا يحبس نفسه في الألفاظ، شوية طار إلى عالم المعاني، ارتفع إلى عالم المعاني، ولكنه بعد ذلك تقول له: أيها المخاطب، هذا الذي حدثت تعانى، وأنت الآن هائم في معانيه و هو هذا، وهو لا يلتفت. الآن تشير إلى إشارة وجودية عينيا، لكن هو لا يظل غائم في معاني سابحة في الخيال أو في الفكر. هذا أيضا وصل إلى نصف الطريق وماذا؟ وانقطع. بخلاف من إن أرشدته إلى الوجود العيني قال آه سبحان الله، هذا هو اللي سمعنا عنه وفكرنا فيه وهو هذا، إنك لأنت يوسف. سورة يوسف عظيمة، إن في يوسف وأخوته آيات للسائلين. يقول الإمام الصادق هنا بين القرآن شلون في معرفة لفظية وفي معرفة معنوية وفي معرفة شنو؟ شهودية عيانية. إنك لأنت، إنك أنت لا، أو إنك لأنت يوسف. ما قالوا يوسف أنت، قالوا أنت يوسف. يعني انطلقوا من المعرفة الحضورية إلى المعرفة الغيبية الغائبة، لا من المعرفة الغائبة إلى المعرفة الحضورية. بحث طويل في هذه الآية الكريمة نفسها، إنك لأنت أنت، إنك لأنت يوسف. بحث طويل، بس المقصود هو ذا المطلب الآن بما يرتبط ببحثنا الآن، وهو أن الغاية هي المعرفة العيانية الحضورية، لأنهم يحفظون اسم يوسف فقط، أو يسبحون في فكرهم في معنى وصورة يوسف فقط. المهم أن يشاهدوه عيانا. إذا كان الهدف من تفسير المفسر الوصول بمسيرة التفسير ومنهج التفسير إلى الوجود العيني للقرآن، يكون تفسيره على جادة هدى، وإلا فقد ضيع الهدف وضيع الطريق. تعبير أمير المؤمنين قرآن صامت، تمسكوا في صفين بماذا؟ بالمصحف. قال قرآن صامت، تركتم القرآن الناطق. هذا البيان من علي بن أبي طالب عليه السلام فتح بيان، فتح باب معرفة عظيمة للأمة الإسلامية، أن أيها المسلمون الهدف من القرآن الصامت هو اللي هو ماذا؟ ها؟ القرآن الناطق. أو بعبارة أخرى كما في الحديث النبوي الشريف، إني تارك فيكم مثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعشتي أهل بيتي حبل ممدود طرف. إن كان الشاهد في هذا المقطع الآن، حبل ممدود طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله، يعني امتداد 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 امتداد، متصاعد 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 إلى ماذا؟ ها؟ إلى عند الله. الحبل يمسكه الماسك لكي ينجو أو يصعد أو لكي يقف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يبين أن الهدف من الحبل القرآن والعتاق الحبل، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. الهدف من الإمساك بطرف الحرم هو الوقوف في الدرجة النازلة أو هو التصاعد؟ اقرأ فرقة الرقي، رقي رقي رقي، هدف الرقي الوصول إلى ما عند الله. هكذا الحال في الحقيقة في أي مفسر. شوف هذا يرتبط بمنهج الأمومة، ما يرتبط بمنهج وحدة الموضوع. أنت أيها المفسر فقط 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 راعيت وحدة الموضوع، هذا مو الهدف من التفسير. أحد مراحل منهج التفسير وحدة الموضوع لا بأس، بس مو هذا الهدف النهائي. هذا المنهج مو متكامل، مفيد، يجب استثماره، بس ليس هو كل شيء، ليس هو على طول، ليس هو على طول طوال الخط. إذا تمسك المفسر في كل التفسير فقط بوحدة الموضوع، بالله عليك يصل إلى عالم المعاني طبقاته التي لا متناهية، ثم إلى عالم الوجود العيني، لن يصل. لماذا لا يصل؟ لأنه ليس هناك وحدة موضوع بين النظامات الثلاثة، ليست وحدة موضوع، وحدة ماذا هي موجودة؟ ولا وحدة أسباب نزول، ولا وحدة قواعد لغوية، ولا وحدة تفسير القرآن بالقرآن، يعني بس آية تتشاهد مع آية في اللفظ. حتى منهج تفسير القرآن بالقرآن يعني ألفاظ القرآن بألفاظ القرآن. لا ترتقي ولا تطير إلى الغاية من القرآن، الغاية العظمى، الغاية العظيمة الكبيرة المهمة. من الذي يتكفل لنا إذن الحفاظ وتأمين الوصول إلى الغاية الكبيرة من التفسير ومن القرآن، من تفسير القرآن؟ الذي يحفظ لنا في الوصول على هذه الغاية وحدة النظام، وحدة نظام الوجود، وليست وحدة الموضوع. شايفين حين الخرز في السبحة، الذي يحفظ الوحدة لهالمجموعة السبحة الخيط الواصل، وليس كل خرز 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 خرز، مهمة كل خرز 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 تجتمع في تسبيح منظوم متكامل، ولكن أهميتها مقطعية، ما فوقها هو الخيط السلك الواصل بين هذه الخرزة، وحدة نظام يجعل بينها، لا وحدة جغرافية أو وحدة أسباب نزول أو وحدة زمانية أو وحدة موضوع أو وحدة ألفاظ تفسير القرآن بالقرآن. وهو الذي مر بنا مرارا، ترادف لفظي مرتبط بنظام الاستعمال اللفظي في القرآن، قاعدة الترادف اللفظي. ترادف معنوي مرتبط بقواعد نظام المعاني في القرآن، تحليل عقلي. لكن هناك ترادف أعظم من الترادف اللفظي والترادف والرديف والاصطفاف المعنوي، اللي هو بالتحليل العقلي. هذا القسم الثاني يمكن إنجازه. هناك ترادف وجودي، وحدة نظام في الوجود، سلك جامع هو الذي يوصلنا إلى الغاية النهاية. وهذا نفس البيان وبرهان لكون منهج أمومة الكتاب منهج ضروري يوصلنا إلى الغاية ولا يقطع بنا الطريق في وسط السير والمسير. أنت أيها المفسر المفروض في شعارك أن تهدي المخاطبين الباحثين المفكرين المدققين تهديهم إلى الغاية. هذا يبين لنا مدى أهمية وجود النظامات، الالتفات إلى وجود النظامات الثلاثة: نظام استعمال لفظي، نظام عالم المعاني، نظام حقائق القرآن. الالتفات والإقرار بهذه النظامات الثلاثة هو الضمان الآمن لئلا يزل المفسر عن الوصول إلى الغاية. هو الضمان للمفسر عن أن لا ينحرف عن الغاية. هو الضمان لرسم صورة للمفسر، صورة كاملة لا ناقصة ولا مقلوبة كما مرجع. المشكلة في كتب التفسير الكثيرة، المشكلة في مناهج التفسير الكثيرة ليست هي كتفسير أهل البيت القرآن. في الفارق بين تفسير أهل البيت وهم هو هذا. رحمة الله عليه العلامة الطبراني ضمن دي الملاحظات التي تسجل على منهج التفسير، مثلا لاحظوا دوما عند أن تطبيق الآيات، انطباق الآيات أو الإرادة من الآيات، إرادة أهل البيت، هذا جانب تطبيقي ليس غاية. الغاية هي الأهم، شنو المعنى الكلي حسب ما مشى عليه في مشى هو عليه في أكثر تفسير في الميزان، لا أقول كل، أكثر تفسير في الميزان، فضلا عن من هو معدون وغيره على طول. والحال أن المصداق والوجود هو ليس هامش، هو غاية نهائية. كيف لا يكون هو المراد أصالتان؟ كيف يكون هو المراد تبعان؟ دققوا، كأنما عالم المعاني مراد أصلا، عالم حقائق القرآن مراد ماذا؟ تبعان، هامشيان. والعكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح. إنما أنت كتبت كتاب عن واحد مشهور، كما بدأنا اليوم الحديث في ذلك، كتب كتاب عن شخصية مشهورة، الهدف ألفاظ هذا الكتاب، الهدف المعاني المتصورة الفكرية عن تلك الشخصية، أو الهدف الإيصال إلى الوجود الخارجي لتلك الشخصية. كم الأمر يكون مقلوب؟ ولذلك 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 يؤكد أهل البيت على ماذا؟ على ده جاء منهج الأمومة، للولاية، منهج الأمومة للولاية، الأمومة للولاية في القرآن. يعني القرآن حقيقة بالحقائق، مو حقيقة بالمعاني المحكمات. فضلا عن المتشابهات في الألفاظ، متشابهات محكمات ولاية، هو ده الهدف النهائي. طبعا هذا الهدف النهائي لا يدعونا إلى عدم الاكتراث بالألفاظ، لا يدعون إلى عدم الاكتراث بالمعاني، لا، ولكن يدعون إلى الالتفات إلى من هو الأهم، من هو المهم، من هو الدون في الأهمية. الخريطة إذا ما تكون بهذا النحو للمفسر تقلم غايات القرآن، تنتكس، تكون منكوسة واقعا عجيبا. وصلى الله على محمد وعلى آله.